أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، كان الكلام في نهاية الشرط الثالث من شروط المتعاقدين، وهو الاختيار. تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى حكم البيع الإكراهي فيما إذا تعقبه الرضا، وتوصل إلى الصحة، فالبيع الإكراهي صحيح ونافذ إذا تعقبه رضا المكره. في نهاية هذه المسألة تطرق الشيخ الأنصاري إلى أن رضا المكره هل هو كاشف عن صحة العقد السابق أو هو ناقل للعقد السابق من الفساد إلى الصحة. في نهاية هذا البحث يقول الشيخ الأنصاري: فإن قلت، مفاد إن قلت أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. قلت هذا الجواب مفاده إن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. إذن في قوله رضوان الله عليه فإن قلت يريد أن يثبت أن الرضا كاشف وليس ناقلا، وفي قوله قلت يريد أن يثبت أن الرضا ناقل وليس كاشفا. أما قوله فإن قلت، فيريد فيه أن يثبت أن الإجازة كاشفة بهذا البيان: إن الشارع المقدس قد حكم بثبوت الملك وتحقق الملكية، وحكم الشارع بتحقق الملكية وإن كان بعد الرضا وبعد رضا المكره، إلا أن حكم الشارع بالملكية كان للملكية الحاصلة قبل الرضا، وبالتالي الرضا يكشف عن تحقق الملكية قبل الرضا. أعيد وأكرر: الشارع المقدس أمضى البيع الإكراهي بعد تعقبه بالرضا. سؤال: الشارع حينما أمضى الملكية؟ أي ملكية؟ هل الملكية التي تحققت عند تحقق الرضا، أو الملكية التي تحققت عند تحقق العقد؟ الجواب: الشارع قد أمضى الملكية التي نشأت وتحققت عند تحقق العقد. نعم، الرضا المتأخر قد كشف عن تحقق الملك المتقدم، فالملكية قد حصلت عند العقد، والرضا اللاحق قد كشف عن الملكية المتقدمة عند تحقق العقد. إذن الرضا المتأخر كاشف عن الملكية المتقدمة عند تحقق العقد، لا أن الرضا ناقل للعقد من الفساد إلى الصحة. واضح إن شاء الله؟ الجواب، لاحظ الجواب دقيق. سؤال: ما المراد بالملكية؟ هل المراد الملكية في نظر المتعاقدين، أو المراد الملكية في نظر الشارع؟ وإذا حكى الشارع الكل ياكل تبن. أنت تقول الرضا كشف عن تحقق الملكية، سؤال: أي ملكية تتكلم عنها؟ الملكية في نظر المتعاقدين، أو الملكية في نظر الشارع المقدس؟ إن قلت الملكية في نظر المتعاقدين صحيح، حينما رضي المتعاقد كان ناظرا إلى الملكية التي تحققت عند العقد، لكن الملكية في نظر المتعاقدين ليست هي نظره ومحل بحثنا. محل بحثنا هو الملكية في نظر الشارع، والملكية في نظر الشارع تتحقق عند الرضا. لماذا؟ الجواب: نظرا لاتحاد زمان الجعل والمجعول. عندنا جعل وعندنا مجعول. ما هو الجعل؟ حكم الشارع بالملكية، هذا جعل شرعي. الملكية حكم شرعي. واضح ولا؟ سؤال: الشارع متى جعل الملكية؟ عند الرضا. الشارع أمضى العقد عند تحقق الرضا. إذن لا بد من اتحاد زمان الجعل وزمان المجعول. ما هو الجعل؟ امضاء الشارع عند الرضا. ما هو المجعول؟ الملكية. فاتحد زمان الجعل والمجعول، ولا نلتزم بالتفكيك بين زمان الجعل وزمان المجعول. أعيد وأكرر إن قلت قلت ونطبق العبارة. إن قلت إن الشارع المقدس قد حكم بثبوت الملك، وحكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد تحقق الرضا المتأخر، لكن النظر إلى الملك المتقدم عند تحقق العقد، وبالتالي يكون الرضا اللاحق كاشف عن الملك السابق، فيكون الرضا كاشفا لا ناقلا. والجواب، نسأل منكم ما المقصود بالملك؟ هل الملك في نظر المتعاقدين أو الملك في نظر الشارع؟ فالملك في نظر المتعاقدين هو الملك المتقدم الحاصل عند العاقد، ولكن ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو الملك في نظر الشارع، والشارع هو الجاعل، ولا بد من اتحاد زمان الجعل والمجعول. سؤال: متى جعل الشارع الملكية عند الرضا؟ إذن زمان الجعل هو الرضا، زمان المجعول وهو تحقق الملكية أيضا هو الرضا، فيكون الرضا ناقلا للعقد من الفساد إلى الصحة، ولا يكون الرضا كاشفا. واضح إن شاء الله. النتيجة النهائية التي توصل لها الشيخ الأعظم الأنصاري: أولا، صحة البيع الإكراهي إذا تعقبه الرضا. ثانيا، كون الرضا ناقلا وليس كاشفا. نطبق العبارة: فإن قلت، هذا ناظر إلى أن الرضا كاشف وليس ناقلا، فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك، وإن كان، هذه الواو وصلية، يعني حتى لو كان بعد الرضا المتأخر عن العام، إلا أن حكمه الشارع بذلك، يعني بثبوت الملك ولو بعد الرضا، لما كان من جهة إمضائه الشارع للرضا بما وقع، يعني للرضا بما كان، فكأنه، يعني الشارع، حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله، يعني قبل الرضا. يا أخي قل حكم بالملك الحاصل عند العقد، وبالتالي يكون الرضا المتأخر كاشفا عن الملك الحاصل عند العقد لا ناقلا للعقد من الفساد إلى الصحة. قلت هذا إثبات أن الرضا ناقل وليس بكاشف. الفذلكة المدار على الملك في نظر الشارع، لا الملك في نظر المتعاقدين، فالملك في نظر المتعاقدين سابق، والملك في نظر الشارع لاحق ويتحقق عند الرضا، نظرا لاتحاد زمان الجعل والمجعول. زمان الجعل هو الرضا، وزمان المجعول وهو الملكية أيضا يكون عند الرضا. قلت المراد هو الملك شرعا، كمل، لا الملك في نظر المتعاقدين، ولا معنى لتخلف زمانه الملك شرعا وهو المجعول، الملك شرعا هذا المجعول، عن زمان الحكم الشرعي بالملك. الحكم الشرعي بالملك هو الجعل، يريد أن يقول لا معنى لتخلف زمان المجعول وهو الملك الشرعي عن زمان الجعل. ما هو الجعل؟ الحكم بالملكية. فالجعل هو الحكم بالملكية عند الرضا، والمجعول تحقق الملكية. واضح العبارة؟ يريد أن يقول لا معنى لتخلف زمان المجعول عن زمان الجعل، لاحظ العبارة، ولا معنى لتخلف زمانه، زمان الملك شرعا يعني زمان المجعول، عن زمان الحكم الشرعي بالملك يعني عن زمان الجعل الذي هو الحكم الشرعي بالملك. وسيأتي توضيح ذلك، ذلك يعني لا معنى لتخلف زمان الملك شرعا عن زمان الحكم الشرعي بالملك، يعني لا معنى لتخلف زمان المجعول عن زمان الجعل. فين؟ في بيع الفضول إن شاء الله. تطرق إليه في مقامين، في مكانين، صفحة 399 بحث القول في الإجازة والرد، وصفحة 413 في بحث الثمرة بين النقل والكاش. يعقب الشيخ الأنصاري، يعقب، يقول الأمور تعرف بأضدادها. نحن ماذا نبحث؟ الرضا، أنه ناقل أو كاشف. ما الذي يقابل الرضا؟ الفسخ، لأن المكره إما أن يرضى وإما أن يفسخ، ونحن ماذا نبحث؟ الرضا ناقل أو كاشف، فلنبحث ضده وهو الفسخ. الفسخ كاشف أو ناقل؟ نأتي إلى موارد الفسخ. لو شخص من الأشخاص عقد عقد بيع، بعد سنة فسخ، خلال السنة حصل نماء للبيع، البقرة ولدت، الغنم ولدت، الزرع أثمر، إذا فسخ هذا النماء خلال السنة يكون له أو للبائع؟ من الواضح أنه له. إذن الفسخ من حينه لا من حين العقد، واضح أو لا؟ الفسخ من حين الفسخ، يعني تترتب آثار الفسخ من حين الفسخ لا من حين العقد. لاحظ العبارة، هذا شاهد على أنه كما أن الفسخ من حينه أيضا الرضا من حينه، فيكون الرضا ناقلا لا كاشفا. لاحظ العبارة. وإن شئت توضيح ما ذكرنا، ما الذي ذكرناه؟ أن الرضا ناقل وليس فاسخ وليس كاشفا، فلاحظ مقتضى فسخ العقد. لماذا قال فلاحظ؟ يريد أن يقول الأمور تعرف بأضدادها، الرضا يعرف بضده وهو الفسخ. فلاحظ مقتضى فسخ العقد، يعني المقابل للرضا بالعقد وإمضاء العقد، فإنه الهاء للشان. وإن كان الآن يريد أن يقول هكذا، لاحظ معي، تارة نبحث معنى الفسخ في اللغة والإصطلاح، وتارة نلحظ آثار الفسخ. معنى الفسخ في اللغة والإصطلاح حل العقد السابق وتنزيل العقد السابق منزلة العدم. فإذا تمسكنا وتشلبنا بالمعنى اللغوي والإصطلاحي للفسخ يصير نظر إلى العقد السابق، لكن إذا نظرنا إلى الآثار نلحظ الآثار للفسخ من حين الفسخ لا من حين العقد السابق. إذن عندنا حيثيتان، لاحظ كلام الشيخ الأنصاري فيه برقيان، يقول الفاسخ من حيث معناه اللغوي والاصطلاحي حل لما سبق، حل للعقد السابق، وتنزيل العقد السابق منزلة العدم. لكن بلحاظ الآثار من حين الفاسخ لا من حين العقد. لاحظ العبارة، فإنه الفاسخ وإن كان الفسخ حلا للعقد السابق، يعني وإن كان معنى الفاسخ لغة واصطلاحا حلا للعقد السابق، يعني فكان للعقد السابق، وجعله كأن لم يكن، يعني وجعل العقد السابق كأن لم يكن، يعني تنزيل منزلة العدم، إلا أنه، إلا أن الشأن لا يرتفع به بالفاسخ الملكية السابقة على الفاسخ. ما هي الملكية السابقة على الفاسخ؟ وهي الملكية الحاصلة عند العقد. يعني إلا أنه لا يرتفع بالفاسخ الملكية الحاصلة عند العقد وهي الملكية السابقة على الفاسخ، لأن العبرة بزمان حدوثه، يعني بزمان، لأن العبرة يعني في الآثار، آثار الفاسخ، بزمان حدوثه، يعني بزمان حدوث الفاسخ، لا بزمان متعلقه، يعني لا بزمان متعلق الفاسخ. ما هو متعلق الفاسخ؟ العقد. صرح يا شيخنا. يعني لا العبرة بزمان العقد الذي تعلق به الفاسخ. يأتي بعبارة قد توهم الطالب، يعني إذا العبرة بزمان العقد الذي تعلق به الفاسخ صار الفاسخ كاشف، وإذا العبرة بزمان حدوث الفاسخ صار الفاسخ ناقل. هذا تمام الكلام في المسألة، واتضح أن العقد الإكراهي إذا تعقبه الرضا صحيح، وكان الرضا ناقلا وليس فاسخا. بعد يا أخي، يا أخي، سواء قلنا إن الرضا ناقل أو كاشف، الطرف الثاني وهو المشتري هل يستطيع أن يفسخ أو لا؟ لا بد أن ينتظر رضا المكره حتى بعد ذلك يفسخ أو لا يفسخ. واضح أو لا؟ بناء على القول يوجد بحث، بناء على النقل يوجد بحث، بناء على الكشف يوجد بحث. قال ثم على القول بالكشف أن الرضا كاشف، هل للطرف الغير المكره؟ من هو الطرف الغير المكره في مسألتنا؟ المشتري، لأن المكره هو البائع. هل للمشتري وهو الطرف الغير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره، قبل رضا البائع المكره أم لا؟ يأتي بيانه في البيع الفضولي إن شاء الله تعالى، بحث طويل في البيع الفضولي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي في الشرط الثالث من شروط المتعاقدين وهو الاختيار. الشرط الرابع قصير وسهل ولا توجد له ثمرة عملية في زماننا. إذن السيد بالنسبة إلى العبد، لأن العبد كل على مولاه لا يقدر على شيء. الدليل على ذلك القرآن الكريم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الدليل الثاني رواية زرارة عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، هذه الرواية عجيبة، فيها قياس من الشكل الأول. زرارة يسأل الإمام الباقر والصادق عليهما السلام: هل العابد يستطيع أن يطلق زوجته أو لا؟ يقول: لا، الطلاق بيد من؟ بيد السيد لا بيد العام. الدليل يأتي بكبرى وصغرى. الكبرى قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذه كبرى، يعني كل عبد لا يقدر على شيء. الصغرى: الطلاق شيئون. يلا شكل قياس من الشكل الأول. الصغرى: الطلاق شيء وكل شيء لا يقدر عليه العبد. النتيجة: العبد لا يقدر على الطلاق. قياس من الشكل الأول.
بس الرواية ما قالت الطلاق شيء، فشيء الطلاق.
إيه، هذا على نسخة أفشيء، وفي نسخة شيء الطلاق، يعني الإمام يخبر شيء الطلاق، يعني الطلاق شيء. واضح إن شاء الله؟ عجلة نكونيد، لا تستعجل، احنا بيناها وبعدين لما نطبق العبارة نبين اختلاف النسخ. لاحظ الحاشية. سؤال: العبد لا يقدر على شيء، يعني مسلوب القدرة، يعني تكوينين ما يقدر على شيء، غير صحيح. بعد شرعا بعد لا يقدر على شيء، أنت تقول العبد شرعا ما يقدر على شيء، إذا أجنب ما يثبت إليه الغوص، حال حال الحر. بعد إذا أتلف مال الغير ما يضمن، ما يوجب الضمان إتلافه. إذن العبد لا يقدر على شيء، ليس المراد سلب القدرة تكوينين، وليس المراد سلب مطلق الأثر شرعان، المراد سلب الاستقلال في الفعل شرعان، يعني ما يستطيع يطلق لوحده، ولا يستطيع يتزوج لوحده، ولا يستطيع يبيع لوحده، لكن إذا باع بإذن السيد وتزوج بإذن السيد وطلق بإذن السيد أصبح طلاقه نافذا. إذن المراد بسلب الشيء وسلب القدرة سلب النفوذ والاستقلال، وليس سلب مطلق الأثار. هذا يحتاج إلى فقاهة في الاستظهار. واضح إن شاء الله؟ نطبق العبارة. مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا. هنا فلا يجوز، يعني لا يجوز تكليفه، أو لا يجوز وضعان. لا يجوز وضعان، يعني ماذا لا يجوز وضعان؟ يعني لا يترتب الأثار، يعني لو طلق لا ينفذ طلاقه، لو باع لا ينفذ بيعه. فلا يجوز وضعان للمملوك أن يوقع عقدا. خب، تكليفا يجوز له أن يوقع عقدا، لكن لا يترتب عليه الأثر إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه، يعني سواء كان العقد لنفسه، يعني لنفس العبد في مقابل، أم لغيره، كما سيأتي في العبارة، أم لغيره، يعني أم لغير العبد. بعد الآن لنفسه في ذمته أو بما في يده، يعني في ذمة العبد أو بما في يده، في ذمته فيما لو كان العقد كليا في الذمة، بما في يده فيما لو كان شخصيا. يعني تارة يقول العبد بعتك هذا الكتاب الذي في يدي، هذا البيع، هذا الثمن، هذا المثمن شخصي جزئي. يقول هكذا: اشتريت بهذا الدينار، بعت هذا الكتاب، يعني باع بما في يده من ثمن أو مثمن، هذا بيع شخصي لجزئي. وتارة يقول: اشتريت كتابا، اشتريت كتاب المكاسب، يعني نسخة من نسخ كتاب المكاسب، بدينار، يعني بدينار من الدنانير. يلا لاحظ العبارة: سواء كان العقد لنفسه، يعني لنفس العبد، في ذمته، في ذمة العبد إذا كان الثمن أو المثمن كليا في الذمة، أو بما في يده، بما في يد العبد، أم لغيره، لغير العبد. هو باع إلى سيده، اشترى عن سيده أو عن غيره لعمومي، هذه لعموم تعليل، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده لعموم أدلة عدم استقلاله، استقلال العبد في أموره. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. يعني ماذا لا يقدر على شيء؟ يعني لا يستقل في التصرف بشيء. وعن الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه،
أي بدون الرواية يقدر نستفيد من الآية عن المنع؟
يمكن أن نستفيد أيضا من دون الرواية،
لأن في عابد لا يقدر على شيء، في عابد يقدر على شيء.
لا، المراد عرفان، شوف، عابدا مملوكا، هذه حيثية تعليلية، كون مملوك لا يستطيع أن يتصرف، تابع لمالكه، هذه حيثية تعليلية. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لأنه مملوك، لأنه مملوك لا يقدر على شيء، يعني لا يستطيع أن يتصرف بالاستقلال في الملك لأنه مملوك. فيستظهر أيضا حتى من غير الرواية، الرواية مؤكدة. وعن الفقيه بسنده، بسند ما؟ بسند الصدوق في الفقيه، إلى زرارة عن أبي جعفر، يعني سند الفقيه اللي هو الشيخ الصدوق في المشيخة إلى زرارة، عن أبي جعفر الإمام الباقر وأبي عبد الله الإمام الصادق عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ السيد زوجه، الطلاق بيده أو بيد سيده؟ قال: بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذه كبرى، أفشيء الطلاق؟ يعني الإمام يريد زرارة يستظهر، مو أفشيء الطلاق، يعني أنت ما تشوف أن الطلاق شيء؟ واضح بعد؟ نعم، الطلاق شيء، يعني أراد الإمام أن يقر زرارة الفقيه بالصغرى، فحتى هذا السؤال يثبت الصغرى. بعد في نسخة أخرى: فشيء الطلاق، يعني الإمام ثبت الصغرى، ما سأل زرارة، هو الذي أقر الصغرى. والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية، شوف قال خصوصا، يعني الاستظهار يتم بدون الرواية وبالرواية يتأكد. والظاهر من القدرة لا يقدر على شيء خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعلين قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى، كل ما صدر من العبد من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه. إذن ليس المراد سلب مطلق الأثر الشرعي، بل المراد سلب خصوص الأثر المقصود. فمثلا في البيع ما هو الأثر المقصود؟ النقل والانتقام. فإذا باع لا يترتب الأثر المقصود، لا يتحقق نقل وانتقام، لا أنه لا يترتب عليه على فعل العام حكم شرعي أصلا أبدا. يعني أي أثر شرعي وأي حكم شرعي؟ كيف يعني كيف لا يترتب عليه أي حكم شرعي؟ وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرام. مثل ماذا؟ مثل الإتلاف، إتلاف العبد كإتلاف الحر يوجب الضمان. غاية الأمر من يضمن؟ السيد هو الذي يضمن. وهكذا احتلام العبد كاحتلام الحر يوجب ماذا؟ الغوص. وهكذا مجامعة العبد توجب الغوص كمجامعة ماذا؟ الحر. إذن الآثار الشرعية تترتب. وكيف كان؟ فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، أما مع الإذن السابق فلا إشكال. إذا الإذن السابق من المولى للعبد يترتب عليه. يبقى الكلام في المسألة ونختم. لاحظ معي هذه المسألة. سؤال: لو أنشأ العبد من دون إذن المولى عقد نكاح، باع أو طلق، ثم رضي المولى وأجاز بعد ساعة أو بعد سنة، هل نقول في هذا المورد مثل ما قلنا في صحة البيع الإكراهي إذا تعقبه الرضا، أو ما نقول هذا فيما مضى، أو إجازة المالك في البيع الفضولي كما سيأتي؟ الجواب كلا وألف كلا. عجيب. لماذا؟ لأنه يوجد فارق بين اشتراط إذن السيد في معاملات وأفعال العبد وبين رضا المالك في البيع الفضولي ورضا المكره في البيع الإكراهي. ما هو الفارق؟ لاحظوا معي جيدا. كلامنا في نفس إنشاء العبد، إنشاء العبد ما ينفذ إلا بإذن السيد، فإذا صدر الإنشاء من العبد من دون إذن فهو كالعدم حتى الكاف زايدة. فلما يأذن العبد، فلما يأذن المولى فيما بعد إذن المولى لا يصحح الإنشاء، لأن الإنشاء وقع باطلا. أعيد وأكرر: بالنسبة إلى اشتراط إذن السيد بالنسبة إلى العبد، هذا الاشتراط في نفس الإنشاء، في نفس الصياغة، في نفس عملية البيع، في نفس عملية النكاح، في نفس عملية الطلاق. فإذا وقعت العملية من دون إذن وقعت العملية باطلة عاطلة، الإذن اللاحق ما يصحح الإنشاء السابق. بخلاف البيع الفضولي والبيع الإكراهي، هناك النظر إلى من له حق الإجازة وهو المالك. في البيع الإكراهي الرضا يصير من المجيز الذي له حق الإجازة وهو المالك. في البيع الفضولي ننظر إلى من له حق الإجازة، يعني المجيز من المتعاقدين. أما هنا ما عندنا مجيز من جهة المتعاقدين، كلامنا هنا في نفس الإنشاء. وبالتالي إذن السيد المتعقب لمعاملة العرض لا يصححها. لاحظ العبارة، قال وأما مع الإجازة اللاحقة، يعني مع إجازة السيد اللاحقة لإنشاء العبد، فيحتمل عدم الوقوع، يعني عدم وقوع الفعل من العبد، يعني عدم تحقق الأثر من فعل العبد، هذا احتمال، لأن المنع فيه المنع من وقوع فعل العبد بدون إذن السيد، ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، العوضين العوض والمعوض، الثمن والمثمن، حتى نذهب إلى حق المجيز، فله المجيز أن يرضى بما وقع على ماله في التصرف في السابق، وله أن لا يرضى، بل المنع يعني عن استقلال العبد في التصرف، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، يعني نفس الإنشاء الصادر من العام، وما صدر على وجهين، يعني وما صدر من العبد على وجه الاستقلال لا يتغير منه من العبد بعده، لا يتغير ويصير على وجه غير الاستقلال، الإنشاء حينما صدر من العبد صدر على وجه الاستقلال، فإذن السيد اللاحق لا يوجب انقلاب فعل العبد من الاستقلال إلى عدم الاستقلال. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، وما صدر على وجهين وهو فعل العبد على نحو الاستقلال لا يتغير منه من الوجه بعده، يعني بعد صدوره لا يتغير وصير فعل على نحو غير الاستقلال. وبتقرير آخر يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.